انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كل يوم بنسمع حكايات وحواديت بنعيش معاها في الخيال، بس جوه الخيال ده دايما بيكون في حته من الحقيقه. سينوغرافيك هياخدنا معاه لجبل الأوليمب ونعرف أساطير الإغريق، وهنكتشف حتة الحقيقة اللي بتكون دايماً موجودة جوه الخيال. استنوني أنا سمرة بلانين وسينوغرافيك على تسعينات FM.
سينوغرافيك مع سمرة بلانين كل يوم أربع الساعة 9:30 بالليل على تسعينات FM.
مساء الورد والفل والياسمين على أحلى مستمعين مستمعينا مستمعي تسعينات FM. معاكو سمرة بولانين وحلقة جديدة من حلقات سينوغرافيك. مع سينوغرافيك هنطير لجبل الأوليمب، هنحكي أساطير آلهة الإغريق، هنتكلم عن الحوريات ونعرف إيه هي الغرغونات. بس سينوغرافيك مش هيكتفي بالخيال وبس، هيدور وهيفعتش على حتة الحقيقة اللي دايماً بتكون موجودة جوه الخيال. هستنى تعليقاتكو والكومنتات بتاعتكو على سؤالنا اللي نزلناه على الفان بيج. هنطلع بس فاصل صغير نسمع تحيرك عمرو دياب ونرجع على طول.
تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني، منوره وسكره تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني. تحيرك تغيرك تخليك ترجع العمر اللي فات وتعيشه تاني، منوره وسكره تودي الدنيا تانية تلفها وتيجي في ثواني.
رجعنا لكم بعد الفاصل. وأسطورتنا النهاردة عن كيوبيد أو إيروس زي ما بيسموه في الميثولوجيا الإغريقية، وهو إله الحب. وإيروس عند أفلاطون هي القوة العظمى اللي بتحرك دايما النفس للخير، وهو الوسط بين المعرفة والجهل. لأن من وجهة نظر أفلاطون إن الإنسان اللي ما بيشعرش إن جواه حتة دايما ناقصة عمره ما يحب الحكمة. علشان كده برضو من وجهة نظر أفلاطون إن الإنسان بيدور على الحب دايما علشان يكمل مع الإنسان اللي بيحبه الجزء أو الحتة اللي ناقصة عنده. إيروس كان ابن أفروديت إلهة الجمال، كان من الشخصيات المحبوبة جدا في الأدب والرسم والنحت والفن والموسيقى. كان إيروس جميل جدا، كان بيصيب البشر بسهامه وبيوقعهم في الحب. كانوا دايما بيصوروه إن هو طفل صغير على هيئة ملاك بجناحين، ومعاه الجعبة بتاعته اللي مليانة سهام الحب. أحيانا كمان كانوا بيصوروه إن هو أعمى، وده عشان يدل إن الحب أعمى وإننا ما بنختارش إن إحنا اللي إحنا بنحبهم أو اللي إحنا نرتبط بيهم. سوري. كان كيوبيد لما بيصيب أي إنسان بسهامه كان بيقع في الحب بشكل جنوني، وعلشان زي ما بيقولوا طباخ السم بيدوقه، اتصاب إيروس بسهم من سهام الحب اللي كان دايما ماشي يصيب بيه الناس، ووقع في حب سايكي. سايكي كانت بنت واحد من الملوك اللي كان له 3 بنات، كانت هي أصغر واحدة فيهم. كانت جميلة جدا للدرجة اللي خلت أفروديت إلهة الجمال تغير منها، لأن من كتر جمالها الناس شبهتها بأفروديت. والأكتر من كده إن الناس ما بقتش تروح معبد أفروديت، كانوا دايما بيروحوا لسايكي يتمتعوا بجمالها، كانوا بيتوددوا ليها وبيتقربوا لها وبيقدموا لها القرابين علشان دايما يكونوا قريبين منها. طبعا الموضوع ده ضايق أفروديت جدا، وزود عندها الحسد والغيرة والحقد على سايكي، وقررت إن هي تنتقم منها وتعاقبها على حب الناس ليها، وقررت إن هي تخلي سايكي تقع في أبشع وأوحش واحد على الأرض. مسخ بقى أو وحش مش مشكلة، المهم إن هو يكون أوحش إنسان موجود على الأرض. طلبت من إيروس ابنها إن هو يصيب سايكي بسهام الحب وهي نايمة، وإن هي لما تصحى أفروديت هتخليها تشوف أبشع واحد على الأرض وبعد كده تقع في حبه. في البداية إيروس حاول إن هو يهدي والدته ويقنعها إن جمال سايكي وحب الناس ليها مش ذنبها أبدا، بس اللي حصل إن أفروديت هي اللي أقنعت ابنها مش العكس. دي كمان مالته كره وحقد لسايكي، وقرر إيروس إن هو ينتقم لوالدته من سايكي. أخد سهام الحب وطار على مكان سايكي، دخل قصر الملك وتوجه للمكان اللي سايكي نايمة فيه. كان واخد وقتها وضع التخفي علشان محدش يقدر يشوفه ولا يتعرف عليه. دخل على سايكي المسكينة وخرج من جعبته سهم. فتحت سايكي عينيها وشافها إيروس، انبهر بجمالها وتسمر مكانه، ومن غير ما يحس جرح نفسه بالسهم. وبعد ما كان إيروس ماشي يضرب الناس والآلهة بسهام الحب ويخلي الناس تقع في الحب، وقع هو كمان في حب سايكي. ما قدرش أبدا إن هو يأذيها، أخد إيروس سهامه ومشي. ومن الوقت ده ما بقاش بيفكر غير في سايكي وبس. الغريبة أنه بالرغم من حب الناس لسايكي ودايما كانوا بيحاولوا يقربوا لها، إلا أن مفيش حد تقدم لها أبدا، وكانت لعنة أفروديت حلت عليها. الموضوع ده كان شاغل الملك جدا، خصوصا أن إخوات سايكي اللي أقل منها في الجمال اتقدم لهم عرسان كتير. علشان كده قرر الملك إن هو يساعد بنته. راح معبد أبولو، فضل يصلي ويتعبد هناك علشان الآلهة ترضى عن سايكي. جاله الأمر إن ياخد سايكي بعد ما تلبس أحلى ما عندها ويطلع لقمة الجبل، وهناك هياخدها وحش ويتجوزها. طبعا الملك اتفطر قلبه على بنته، بس ما كانش قدامه غير إن هو ياخد بنته لقمة الجبل علشان يسترضي الآلهة. عرف إيروس باللي هيحصل لحبيبته، علشان كده طلب من إله الرياح إنه ياخد سايكي من على الجبل ويوديها للجزيرة. الجزيرة دي اللي جاهز فيها إيروس أجمل قصر لأجمل بنت موجودة. استغربت سايكي لما لقت طيف من نور بيحملها وبيطير بيها للجزيرة. وصلت سايكي للقصر اللي كان مفروش كله من الحرير. كان له جنينة كبيرة جدا مليانة زهور وورود جميلة قوي، كان مليان تماثيل من الذهب. فضلت تلف في القصر وتستمتع بصوت العصافير لحد ما دخل الليل. اتفاجئت سايكي بصوت شاب بيستأذن ان هو يدخل اوضتها، وعلشان الدنيا كانت ضلمة والمصباح ما كانش منور وقتها، سايكي ما قدرتش تتعرف على شخصية الشاب ده اللي كان صوته شبه الملايكة واللي كمان جهز لها القصر العظيم اللي هي قاعدة فيه. لما حاولت سايكي ان هي تولع المصباح رفض، طلب منها ان هي ما تنوروش وان هي ما تحاولش تتعرف على شخصيته، وان الافضل لحبهم ان شخصيته تفضل مجهولة بالنسبة ليها. وعلشان السعادة اللي سايكي كانت حاسة بيها ما تروحش من ايديها، او عشان تفضل دايما مع الشخص ده عادي، قررت ان تفضل شخصية حبيبها مجهولة بالنسبة لها. عاشت سايكي اجمل ايامها في القصر مع حبيبها اللي كان بيفضل معاها طول الليل وفي النهار بيختفي، وتفضل هي طول اليوم في الجنينة مع الحوريات مستنية ان الليل يجي تاني ومعاه حبيبها. وعلشان إيروس يسعد سايكي طلب من إخواتها إن هما يزوروها في القصر. ولما وصلوا إخواتها للقصر فضلت سايكي تفرج إخواتها على القصر وتحكي لهم قد إيه جوزها بيحبها وقد إيه هي سعيدة معاه. ما كانتش شايفة وقتها الغل والحقد اللي بيكبر جوه إخواتها كل ما تحكي وتتكلم عن جوزها. لما عرفوا إخوات سايكي إن جوزها مجهول بالنسبة ليها قالوا لها إن أكيد في سر في الموضوع، وانه اكيد مسخ او وحش، وانه لما يزهق منها هيفترسها. حاولت سايكي انها تدافع عن حبيبها وتقول لهم قد ايه هو حنين معاها وبيحبها. قالوا لها برضو ان هي لازم تعرف شخصيته، وان هي في الليل بعد ما ينام تنور المصباح وتقرب منه، بس لازم يكون معاها خنجر عشان لو طلع وحش زي ما قالوا تطعنه بالخنجر وتتخلص منه قبل ما يفترسها. الحقيقة أن سايكي فضلت مشغولة بكلام إخواتها، ولما نام حبيبها بالليل ولعت المصباح وقربت منه في إيديها الخنجر. لما قربت منه بالمصباح اكتشفت أنه هو كيوبيد. انبهرت بجماله، شعره للون الشمس اللي نازل على كتفه والجناحين اللي كانوا بيميزوه. فضلت سايكي تتأمل جمال حبيبها، ومن غير ما تحس نزلت نقطة زيت سخنة من المصباح على كتف إيروس اللي صحي من نومه مفزوع وشاف سايكي واقفة جنبه معاها الخنجر. طبعا إيروس زعل جدا وقال له هو غضبان منها ان هو عصى اوامر والدته أفروديت وتجوزها، وان كان مخبي شخصيته عنها علشان أفروديت ما تعرفش الحقيقة وتحاول ان هي تفرق ما بينهم. بص إيروس لسايكي بزعل وقال لها ان من الليلة دي هيبعد عنها وهيهجرها، وطار كيوبيد وبعد عنها. ندمت سايكي على شكاف حبيبها، وعرفت وقتها ان اخواتها عملوا كده من غيرتهم منها، وقررت ان هي تطلع فوق الجبل وترمي نفسها في النهر. لكن بوسايدون اله النهر اشفق عليها وانقذها، كمان طلب من الحوريات بناته ان هما يفضلوا جنبها ويواسوها، حاولوا يساعدوها علشان ان هي ترجع لحبيبها من تاني. اقترحوا عليها ان هي تروح لديميتر وتحكي لها كل اللي حصل وهي هتساعدها. بعد ما حكت لديميتر حكايتها مع إيروس قالت لها ان مشكلتها الحقيقية مع أفروديت، وان هي لازم تروح لها وتحاول تسترضيها. وفعلا راحت سايكي لمعبد أفروديت وحاولت ان هي تسترضيها بأي شكل وبأي طريقة. وبصراحة يعني ان أفروديت استغلت ده أسوأ استغلال، وتقريبا كده طلعت على سايكي شغل الحموات الفاتنات على أصوله. بس سايكي من حبها لإيروس اتحملت وعملت كل طلبات أفروديت اللي كانت فوق طاقتها. إيروس عرف وقدر قد إيه سايكي بتحبه وأشفق على حبيبته، علشان كده طار لجبل الأولمب وقابل زيوس هناك اللي هو كبير الآلهة. طلب منه إن هو يساعده في الجواز من سايكي، ووافق زيوس. وقدام موافقة زيوس ما كانش قدام أفروديت غير إن هي توافق على جواز إيروس من سايكي. عمل زيوس اجتماع للآلهة في جبل الأولمب وبلغهم إن تمت الموافقة على جواز إيروس وسايكي. طلب منهم إن هم يحضروا سايكي واداها كاس، وطلب منها إن هي تشرب كل اللي فيه. بعد ما شربت كل اللي كان في الكاس بقت مخلدة زي الآلهة وسموها إلهة الروح. خلصت أسطورتنا النهاردة، بس لسه ما خلصتش حلقتنا. هنطلع فاصل صغير ونرجع لسينوغرافيك علشان يوضح لنا حتة الحقيقة اللي في الأسطورة. مستنياكم. ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين مع سينوغرافيك. اوقات كتير كده كنت بتسمع من مامتك او جدتك داري على شمعتك تقيد، لما بتبقى داخل على حاجة جديدة في حياتك أو بتفكر في قرارات وخطوات جديدة تعملها. من فرحتك عمال تحكي وتقول أنا هعمل كذا وهعمل كذا، بتتفاجئ كده بحد يقولك داري على شمعتك تقيل. طب خلونا بس كده الأول في البداية نقرأ الكومنتات بتاعتكو اللي جات لنا على سؤال حلقتنا اللي نزلناه على الفان بيج. سؤال الحلقة كان بيقول داري على شمعتك تقيل، بتعمل كده في حياتك ولا ما بتعرفش تداري حاجة؟ أحمد المملوك قال بالنسبة لموضوع داري على شمعتك تقيل أنا قلت تزيد، وده كان عن تجربة. كان في واحد قريبي بيجيب لي هدايا، وقعدت واحد صاحبي بحسن نية كده وحكيت معاه، خد مني الكلام وراح قال له شمعنا أحمد وبتجيب له، بعد كده اختفت الهدايا. علشان كده بقول داري على شمعتك تزيد مش تقيد. ليك فعلا حق والله العظيم. كمان يومنا قالت بكسل ساعات لاني بحس ان انا خلصت طاقتي في الكلام. تعليقات كمان جات لنا من مروة فتحي بتقول بتفشل بس بعد كده عرفت ليه، لانك طاقيا لما بتحكي عن اهدافك بتفقدي حماسك ناحيتها، فبالتالي ما بيبقاش عندك حافز ليها، وكمان لو حد مش حابب النجاح ده ليكي طاقته ممكن تأثر عليكي. معاكي حق مروة، وده طبعا احنا هنتكلم فيه بالتفصيل عن حلقتنا. كمان الجميلة بتقول بتفشل وبتفشل فشل ذريع. نور حاتم قالت حقيقة استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، وكمان مشروع ومصالح كتير خربت بسبب اننا بنحكي. فرفر لينا بتقول طبعا بتفشل بس برضو ما بعرفش داري. الحقيقة ان زياد كان له رأي تاني، قال انا عندي رأي مختلف حبتين، مش كل الامور بيكون فيها فشل، في اوقات بنحب ان احنا نتكلم عن النجاح والفرح بتاعنا، وان التشاؤم بيكون صعب جدا، الانسان بيكون محتاج ان هو يفتخر ويتباهى من جواه عن كل الحاجات اللي بيعملها واللي هو تعب من علشان يحققها يعني. وفي النهاية ربنا بيقول واما بنعمة ربك فحدث، ولكن مش قدام اي حد، الناس اللي انا عارف ومتأكد بس ان هم بيحبوا لي الخير. تمام يا زياد معاك حق، بس احنا بنتكلم مش عن الحاجات اللي احنا انجزناها والحاجات اللي احنا عملناها، احنا بنتكلم ان في ناس اصلا بتبتدي تحكي وتقول تفاصيل وتقول حاجات لسه هي هتبتدي فيها، فده ممكن يأثر شوية على مشروعاتهم وعلى الخطوات اللي هياخدوها في حياتهم بعد كده. لما بنقول مثلا بيننا وبين نفسنا كده، او حد بيقول لنا مثل داري على شمعتك تقيد، على طول كده بيجي في خيالنا ان في حد ماشي في طريق وفي ايديه شمعة، وعلشان خاطر يحافظ على نور الشمعة دي وتفضل منورة طريقه لازم يداريها وحوط عليها بايده كده علشان يحميها من الهوى او حتى من انفاس الناس اللي حواليه. ممكن يكون المثل ده مرتبط بعقلنا شوية بحتة الغيرة والحسد، وان انا لما احكي لحد هيحسدني ودنيتي بقى هتبوظ والمخططات اللي انا عاملها كلها هتفشل. بس الحقيقة ان الموضوع مش متعلق بالحسد وبس، لا الموضوع كمان ممكن يكون طاقة. ايوة طاقة، انت لما بتحكي عن حاجة نفسك تعملها او تحققها قدام حد، طاقة كتيرة منك بتطلع في الكلام، ومش بس كده، لا ده انت بتحس وقتها بسعادة كبيرة قوي وكأنك فعلا عملت الحاجة دي وبدأت فيها، رغم انه اصلا كله لسه كلام في كلام يعني. وقتها بتحس ان الطاقة الكبيرة قوي اللي كانت جواك علشان الموضوع بقى انت هتبدأ فيه وتدخل فيه وكده، لا هي قلت ونقصت. ده الاكتر من كده انت ممكن تحس بالفشل كمان. كمان لو اخترت الشخص الغلط اللي انت هتحكي له وما كانش عنده نفس الحماس والشغف اللي عندك، هيأثر عليك بالسلب زي ما مروة قالت كده، واحتمال كمان يخليك تشيل الفكرة من راسك اصلا. كمان في ناس كتير ممكن ما يبقاش عندها الفرص اللي عندك، انك لما بتحكي لهم عن طموحاتك ممكن جدا ان هما يحسدوك، وممكن اوقات كتير ما يبقوش هما اصلا قصدين ده. علشان كده بنقول استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. يعني ايه؟ يعني الموضوع ما طلعش مرتبط بالحسد وبس، لا الموضوع ما طلعش مرتبط بالحسد وبس، ومش ماما وتيتا كمان اللي بيقولوا لك داري على شمعتك تقيد لوحدهم، لا ده العلم كمان بيقولك داري على شمعتك تقيد ايه ده؟ طب ازاي؟ هقول لكم ازاي. سنة 2009 اشترك عالم نفس ألماني مع شوية كده من زمايله في جامعة نيويورك، عملوا بحث. البحث ده الملخص بتاعه كان بيقول انك مجرد ما بتتكلم عن اهدافك المستقبلية بشكل عام قدام الناس، ده بيقلل من فرصتك في تحقيق الاهداف دي. في الدراسة دي طلبوا من مجموعة من الطلاب اللي بيدرسوا القانون ان هم يعملوا استبيان عن مدى التزامهم في تحقيق اكبر استفادة من الفرص اللي التعليمية اللي بتيجي قدامهم. يعني المجموعة اللي اظهرت او حققت مستوى عالي من الالتزام اخدوهم وقسموهم لمجموعتين اتنين. المجموعة الاولى عرفوا ان هو هيتم مناقشتهم في الاستبيان اللي عملوه، اما المجموعة التانية قالوا ان هم هيعملوا استبيان، والاستبيان ده هتحطوه في صندوق ومحدش هيشوفه. بعد كده ادوا المجموعتين دول 45 دقيقة علشان يشتغلوا فيها على قضايا قانونية. المجموعة الاولى اللي تعرفت الإجابات بتاعتهم خدوا وقت أقل من المجموعة التانية. ومن هنا الباحثين استنتجوا إن لما الشخص بيحكي عن أهدافه قدام الناس، المخ بيشعر بنوع من المكافأة المزيفة، اللي هو أنا خلاص بقى حققت الهدف بتاعي، لأ وأنا هاخد مكافأة كمان، وده بيقلل من الجهد المبذول أصلا. وفي دراسة تانية الباحثين حاولوا إن هم يقيسوا تأثير النوع الثناء أو المدح معين على حماسنا وشغفنا. قسموا المشاركين لثلاث مجموعات. المجموعة الأولى كانوا هيسنوا أو يمدحوا الشخص، مثلا اللي هو أنت عبقري، أنت فظيع، أنت ما فيش زيك. المجموعة الثانية هيكون الثناء فيها والمدح على الطريقة نفسها أو طريقة العمل نفسها، اللي هي واو طريقتك عظيمة، أنت طريقتك عبقرية. أما بقى المجموعة الثالثة مش هيكون فيها ولا ثناء ولا مدح ولا أي رد فعل خالص. النتائج أظهرت إن الأشخاص اللي تم مدحهم شخصيا كانوا أقل حماس من الأشخاص اللي تم مدح طريقة شغلهم أو طريقة إنجازهم للمهام اللي مطلوبة منهم. وعلى الرغم من اعتقادنا إن المدح لينا والثناء على شخصيتنا هو الأحسن، إلا إن المدح طريقة شغلنا وتنفيذنا للأهداف بتكون أفضل لينا، وبتخلينا دايما متقدمين وعارفين نعمل الحاجة كويس. سنة 2011 في جامعة شيكاغو اتعملت دراسة تانية علشان يحددوا بيها مدى تأثير ردود الأفعال سواء الإيجابية أو السلبية على تحقيق الأهداف. كانت النتيجة إن ردود الأفعال الإيجابية بتزود الالتزام عند الشخص وبتزود حماسه، أما ردود الأفعال السلبية فهي بتخلينا نفقد حماسنا وشغفنا حتى لو بشكل جزئي، مش شرط كل الشغف ولا كل الحماس. وزي ما الباحثين قالوا إن لو في طالب مثلا بيدرس رياضيات وجاب درجة كويسة جدا في الامتحان، لو ترجم ده على إنه بيحب الرياضيات، الغالب إنه هيذاكر أكتر ويجيب درجات أحسن. إنما لو ترجم نجاحه ده على إنه إنجاز، هو غالبا هيحقق مستوى مذاكرة أقل وبالتالي هيجيب درجات أقل. من الدراسة دي الباحثين أثبتوا إن الأشخاص المبتدئين بيكونوا محتاجين تقييم لالتزامهم بتحقيق الأهداف، علشان كده بيعتبروا إن التعليقات الإيجابية حافز ليهم. الأشخاص اللي عندهم خبرة حقيقية بيهتموا أكتر إن هم مدى إنجازهم هو اللي يتقيم، مش الشخصية بتاعتهم. ومن هنا نقدر نقول انك لو داخل على حاجة جديدة في حياتك او هتاخد فيرست ستيب في حاجة معينة، انت المفروض ما تتكلمش عن اهدافك دي مع ناس كتير علشان ما تتعرضش لتعليقات سلبية كتير. الافضل انك تتعلم او تتكلم مع حد بتثق فيه في المجال بتاعك، لانك في الفترة دي هتكون محتاج تعليقات ايجابية وبناءة علشان تضمن ان انت تحقق هدفك وإنك تكون ملتزم بيه لفترة طويلة. وفي النهاية إحنا فعلا عرفنا إننا لازم نداري على شمعتنا علشان تفضل منورة لأطول وقت ممكن، وإننا نستعين على قضاء حوائجنا بالكتمان. وزي ما بيقولوا كده في الأمثال بتاعتنا، إن اللي بيعمل ما بيقولش واللي بيقول ما بيعملش. يا رب كلنا نحقق أهدافنا وأحلامنا اللي إحنا بنسعى إن إحنا نحققها. أهم حاجة إننا نسعى، ويعني شوية كده نكتم على قد ما نقدر. خلصت حلقتنا النهاردة، يا رب تكون أسطورتنا عجبتكم، ويا رب يكون ربطنا للأسطورة عجبكم. استنوني الأربع الجاي الساعة 9:30 بالليل مع أسطورة جديدة وحلقة جديدة من حلقات سينوغرافيك. كنت معاكم أنا ثمرة أبو العنين، ومع السلامة، وتصبحوا على كل حاجة حلوة.